ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرع اليوم في دراسة كتاب دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن لسماحة الشيخ الدكتور محمد علي الرضا الأصفهاني، تعريب الشيخ قاسم البيضاني حفظهم الله تعالى. يقولون العنوان يكشف عن المعنوان. درسنا اليوم، وهو الدرس الثاني في مناهج المفسرين، درسنا اليوم البحث حول العنوان، عنوان الكتاب. مقتضى المنهج العلمي وفقا لأصول البحث العلمي دراسة مفردات العنوان. هذا العنوان وردت فيه عدة مفردات. المفردة الأولى دروس، جمع درس. المفردة الثانية في المناهج، يعني المناهج جمع منهج. المفردة الثالثة الاتجاهات، جمع اتجاه. المفردة الرابعة التفسيرية، يعني التفسير. المفردة الخامسة للقرآن، مفردة القرآن. إذن هذه مفردات خمس ينبغي توضيحها. إذا اتضحت هذه المفردات الخمس سيتضح عنوان الكتاب، يعني مفردة الدرس ومفردة المنهج ومفردة الاتجاه ومفردة التفسير ومفردة القرآن. باتضاح هذه المفردات الخمسة سيتضح عنوان الكتاب، وإذا اتضح عنوان الكتاب سيتضح المعنوان، فإن العنوان يكشف عن المعنوان. أما المفردة الأولى دروس، جمع درس. درس الشيء أي بحثه ونظر فيه، فالمراد بالدروس البحوث. دروس في المناهج والاتجاهات أي بحوث في المناهج والاتجاهات. وسمي وعنون الكاتب كتابه بعنوان دروس لأنه وضع الكتاب على أساس دروس مستقلة يستقل بعضها عن بعض، الدرس الأول الدرس الثاني الدرس الثالث. وقد راعى في كتابة كتابه آخر الأساليب الحديثة والتربوية، فجعل لكل درسين 12 عنوان جانبي في كل درس، عناوين متعددة 12. أولا يبدأ بالأهداف التعليمية، يعني الأفكار الرئيسية لهذا الدرس، ما هي الأفكار الرئيسية التي يريد أن أوضحها. ثانيا يذكر مقدمة، ثالثا يذكر الاصطلاحات إلى آخره. في كل درسين يسعى المصنف والمؤلف إلى ذكر 12 عنوان جانبي. من هنا عنون كتابه بعنوان دروس، دون فيه 12 نقطة وفقا لآخر ما توصل إليه علم النفس التربوي وتكنولوجيا التعليم، وهذه ميزة من مميزات هذا الكتاب ومن الأساليب النادرة التي تجدها في الكتب العلمية الحديثة، أن يكتب كتاب وفقا لآخر مبادئ علم النفس التربوي. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، المفردة الأولى، دروس أي بحوث مكتوبة على شكل دروس. المفردة الثانية المناهج، جمع منهج، والمراد بالمنهج الطريقة والأسلوب، فالمراد بمنهج التفسير طريقة التفسير، أسلوب التفسير، وبعبارة أخرى منطق التفسير، المعيار المستخدم في التفسير، لكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأدوات المستخدمة في التفسير والمنابع التي يستقى منها التفسير، لأن التفسير له منابع كالقرآن والرواية، العقل، الرأي على بعض المناهج، الاكتشافات العلمية الحديثة على بعض المناهج الأخرى. فإذا هناك دور كبير لمنابع التفسير، يعني مصادر التفسير، المصادر التي يعتمد عليها في تفسير القرآن. ما هي المصادر؟ هل هي الآيات القرآنية؟ هل هي الروايات؟ هل هي الكشف العرفاني؟ هل هي الآراء العقلية الفلسفية؟ هل هي الآراء العلمية والاكتشافات الحديثة؟ هذه كلها مصادر للتفسير، أو لا، المراد مجموع هذه المصادر، هذه المصادر كلها تشكل أدوات. إذن المراد بمنهج التفسير الطريقة التي يتعامل بها المفسر مع مصادر التفسير، كيف يتعاطى مع مصادر التفسير وأدوات التفسير، ما هي الطريقة، ما هو المنطق والمعيار والأسلوب الذي يتبع في التعاطي مع مصادر التفسير. إذن المنهج يراد به طريقة التعاطي مع مصادر التفسير، هذا النتيجة النهائية. منهج التفسير منطق التفسير، ويراد به الطريقة التي يتعامل فيها مع مصادر التفسير وأدوات التفسير. المفردة الثالثة الاتجاهات، جمع اتجاه، والمراد بالاتجاه المسبقات الذهنية للمفسر. إذن عندنا حيثية ذاتية وحيثية موضوعية. الحيثية الموضوعية يعبر عنها المنهج، طريقة التعاطي مع مصادر التفسير. هذه طريقة، هل هي طريقة التفسير الروائي؟ هل هي طريقة التفسير العقلي؟ هل هي طريقة التفسير العرفاني؟ هل هي طريقة التفسير الفلسفي؟ هل هي طريقة التفسير بالرأي؟ من دون دخل لذاتيات المفسر وذهنية المفسر الخاصة. هذا ما يعبر عنه المنهج. فإذن المنهج يعبر عن أمر طريقي، عن أمر موضوعي. وأما الاتجاه فهو يعبر عن أمر ذاتي، دراسة ذاتيات المفسر، دراسة ذهنية المفسر. يعني ما هي المسبقات الذهنية الموجودة عند هذا المفسر؟ مثلا تعرف أن الزمخشري سني لكنه معتزلي، بينما الفخر الرازي سني لكنه أشعري، المفسر الفلاني كالشوكاني زيدي، المفسر الفلاني إمامي لكنه محدث كالسيد هاشم البحراني، وهكذا. دراسة اتجاه المفسر يعني ذهنية المفسر لها دور كبير في فهم التفسير. ومن مميزات هذا الكتاب الشريف أنه لعله من أوائل الكتب التي فرقت وميزت بين المناهج والاتجاهات. فالمنهج يشير إلى جانب موضوعي، والاتجاه يشير إلى جانب ذاتي. المنهج بلحاظ الأسلوب والطريقة، بقطع النظر عن المفسر. الاتجاه بلحاظ المفسر. مفردة الاتجاهات سنتعمق فيها بعد قليل، خلنا نكمل المفردات الخمسة، سنأتي بمقدمة حتى تكون المطلب واضح. الآن يكفي هذا المقدار في الفارق بين الاتجاه، مو قناة الاتجاه، لا، الاتجاه هنا في التفسير، وبين المنهج، بين الاتجاهات والمناهج. المفردة الرابعة التفسير. التفسير تفعيل من فسر، وقال البعض إنها مشتقة من أسفر. الآن نتكلم باختصار، وإلا هذه مفردة التفسير في اللغة والإصطلاح تحتاج إلى درس كامل. الآن هذا اختصار. المراد بالتفسير هكذا: تفسير تفعيل من فسر أو أسفر. تقول أسفر الصبح إذا كشف عن وجهه، أسفر الرجل عن وجهه، أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت عن وجهها. إذن المراد بالتفسير كشف المعنى الظاهر للقرآن الكريم في مقابل كشف المعنى الباطن للقرآن الكريم. من هنا كما يقولون القرآن له ظهر وله باطن. التفسير يختص بدراسة الظهر ولا يشمل دراسة الباطن، والتأويل للبطون. مثلا لاحظ معي في تفسير القمي، في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، في تفسير قوله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال عليه السلام أي إلى علمه ممن يأخذه. تقريب الاستدلال: الطعام له استظهاران. الاستظهار الأول معنى ظاهري وهو الطعام المادي، ومعنى باطني وهو الطعام المعنوي وهو العلم. لو ركنا إلى ظاهر الآية لكان المراد بالطعام الطعام المادي، فلينظر إلى الإنسان إلى طعامه يعني الطعام المادي الذي يأكله. ولكن الإمام عليه السلام صرف الآية إلى الطعام ماذا؟ المعنوي، أي إلى علمه ممن يأخذه. حمل الطعام على ظاهر الطعام المادي هذا تفسير، حمل الطعام على العلم الذي هو طعام معنوي هذا تأويل خلاف الظاهر. القرآن الكريم له ظهر وله بطن. التفسير كشف ظاهر القناع، يعني هناك قناع ثم يكشف. التفسير هو كشف ظاهر القناع وليس كشف باطن القناع. كشف ظاهر القناع تفسير، كشف باطن القناع تأويل. إذن التفسير يختص بكشف ظاهر القناع، هذا عمل المفسر. وأما كشف باطن القناع وبطون الآيات هذا تأويل، هذا من مختصاتهم صلوات الله عليهم، من مختصات الأئمة. مو كل واحد يستطيع أن يدرك باطن القرآن، هذا بحث تدرسون في علوم القرآن، الفرق بين التفسير والتأويل، وبحث بطون القرآن، وما هو معنى أن للقرآن 70 بطنة. إلى هنا عرفنا بشكل موجز، الآن كل شرح موجز، إذا وصل الوقت نفصل شوية. إذن التفسير كشف ظاهر القناع، كشف ظاهر الآية. المفردة الخامسة والأخيرة للقرآن، يعني القرآن، القرآن على وزن فعلان، إن شاء الله ما تصير زعلان، فعلان كزعلان وعطشان وجوعان. قرآن أصلها قرآن، قرآن أي كثير القراءة، قرآن يعني كثير القراءة. وسمي القرآن قرآنا لكثرة قراءته. بعد تفصيل الكلام في معنى المنهج والفرق بين المناهج وبين المدارس وهل معنى المدارس هو نفس معنى المناهج إلى آخره. هذا يحتاج كل هالمفردات إلى تفاصيل، لكن اللي يهم الآن أن نفصل في مفردتين، مفردة الاتجاهات ومفردة التفسير. نفصل بعض الشيء. الآن اللي يهم نركز على الاتجاهات. نقدم مقدمة في تاريخ الفلسفة. وش يدخل الفلسفة في التفسير؟ اللي هي مدخلية لا. الأنماط الفلسفية ثلاثة تقسم الفلسفة إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الفلسفة القديمة، المرحلة الثانية الفلسفة الحديثة، المرحلة الثالثة الفلسفة المعاصرة. إذن قديمة أولا، حديثة ثانيا، معاصرة ثالثا. وهذا يخضع لاختلاف نمط الفلسفة، الأمر الذي تدرسه الفلسفة. الفلسفة القديمة تدرس الوجود، الفلسفة الحديثة تدرس المعرفة، المدرسة المعاصرة تدرس اللغة. إذن عندنا نمط وجودي في القديمة ونمط معرفي في الحديثة ونمط لغوي في المعاصرة. أما الفلسفة القديمة فهي التي تدرس الوجود. ما هو معنى الوجود؟ ما هي علل الوجود؟ ما هي قوانين الوجود؟ هل الوجود قديم أم حادث؟ هذا ما تدرسه الفلسفة القديمة. الفلسفة القديمة نشأت في القرن الخامس قبل ميلاد المسيح عليه السلام واستمرت إلى القرن السادس عشر الميلادي. الآن الذي يدرس في الحوزة العلمية بداية الحكمة ونهاية الحكمة للعلامة الطباطبائي، شرح المنظومة للملهاد السبزواري، الأسفار الأربعة للملا صدر المتألهين الشيرازي، هذا كل فلسفة قديمة. يعني يدرس ماذا؟ نمط الوجود. محور بحث الفلسفة الوجود. وأما الفلسفة الحديثة فبدأت من القرن السابع عشر، السادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر، تدرس المعرفة، كيف يتعرف الإنسان على الأشياء، نظرية المعرفة. بارك الله فيه، نظرية المعرفة، كيف يتعرف الإنسان على الأشياء، ما هو مصدر المعرفة، هل هو النقل أو العقل أو العرفان أو المجموع أو الحس. فقالوا عندنا معرفة نقلية أولا، وثانيا عندنا معرفة عقلية، وثالثا عندنا معرفة عرفانية شهودية، ورابعا عندنا معرفة حسية علمية تجريبية، وخامسا عندنا معرفة تلفيقية. نلفق بين الأمور الأربعة المتقدمة: العقل والنقل والعرفان والتجربة. هذا علم خاص الآن استقل عن الفلسفة القديمة، يدرس في الفلسفة الحديث، في الفلسفة الحديثة اللي تدولت في أوروبا في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر الميلادي. النمط الثالث: الفلسفة المعاصرة التي تركز على النمط اللغوي، دراسة اللغة ودراسة دلالة اللفظ على معنى. فلو وجدنا نصا مكتوبا كيف نفهم معنى النص؟ ما هي الأمور والوسائل التي من خلالها نستطيع أن نفهم معنى هذا النص؟ هذه بحوث عميقة. تأتي نظرية شلاير ماخر الألماني، تأتي نظرية هايدغر، نظريات مثلا من النظريات، نظرية من النظريات تقول لا يمكن أن تفهم النص ما لم تفهم ذهنية المؤلف، ما لم تدرس ذهنية الكاتب. فلو أوتيت حظا كبيرا من الأدب اللغوي، الأدب في اللغة العربية والإنجليزية، من دون معرفة حياة المؤلف وذهنية المؤلف لا يمكن أن تفهم كلامه. هذا نظرية من النظريات. نظرية ثانية تقول لا، أصلا إحنا ما نحتاج نفهم ذهنية المؤلف، إحنا ويا ظهورات الألفاظ نأتي إلى اللغة ونسأل أهل اللغة ونسأل العرف. وأما العرف الخاص والذهن الخاص، الذهن الشريف للمؤلف، فلا عمل لنا به ولا شغل لنا فيه. الآن الحداثيين عندنا تيار الحداثة وتيار ما بعد الحداثة، كل بحوثهم الفلسفية في أين؟ في الفلسفة المعاصرة. ولذلك عندهم بحث خاص في وين؟ في النص القرآني. أصلا هذا النص القرآني هل هو معجز أو غير معجز؟ إذا شخص يريد يناقش الحداثيين لابد أن يكون قويا في الفلسفة المعاصرة. الآن اللي موجود في الحوزة الفلسفة القديمة، لا الفلسفة الحديثة نظرية المعرفة ولا الفلسفة المعاصرة. نعم الآن في الحوزة بعض الشيء توجد الفلسفة الحديثة. الشيخ السبحاني عنده كتاب خاص نظرية المعرفة حوالي 600 صفحة. آية الله الشيخ مصباح اليزدي في بداية كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة يبحث نظرية المعرفة. أولا يتكلم عن تاريخ الفلسفة وتطورها 12 درس، ثم بعد ذلك يتكلم في نظرية المعرفة. وأيضا في أحد دروسه من كتاب دروس في العقيدة الإسلامية يذكر هذا الشيء. إذا تمت هذه المقدمة، الآن اتضح خلاصة هذه المقدمة، عندنا ثلاثة أنماط: نمط وجودي، نمط معرفي، نمط لغوي. يتضح من خلال دراستنا إلى التفسير نحتاج إلى أي نوع من أنواع الفلسفة؟ الثالث، النمط اللغوي. نحتاج إلى الفلسفة المعاصرة، هذا اللي الآن موجودة في الجامعات، حتى الجامعات الإسلامية. جامعة طهران موجودة، درست هذا البحث في جامعة طهران، أما في الحوزة ما درسته. هذا موجود في جامعة طهران وغيرها من الجامعات. إذا تمت هذه المقدمة نأتي إلى الآن معرفة الفارق بين الاتجاهات وبين المناهج. الآن صير شيء جلي واضح. المراد بالاتجاه دراسة الذهنية الخاصة للمفسر التي من خلالها تعاطى مع الآية الكريمة. قلنا لكم إحدى النظريات في النمط اللغوي، أصلا أنت ما يمكن تفهم النص، لا يمكن أن تفهم الكلام من دون فهم ذهنية المتكلم، من دون معرفة ذهنية المتكلم، من دون معرفة اتجاه المتكلم. فمن يلتزم بهذه النظرية أنه أصلا لا يمكن أن تدرك المعنى إلا إذا أدركت الذهنية المسبقة، يعني أدركت الاتجاه. إذن هناك ضرورة لدراسة الاتجاه الفكري، الاتجاه المعرفي. وأما المناهج جمع منهج، المراد بالمنهج الطريقة والأسلوب، يعني أسلوب التعاطي مع مصادر التفسير. أنت أيها المفسر تعتمد أي مصادر؟ اعتمد الروايات. كيف تتعاطى مع الروايات؟ أنت أيها المفسر ماذا تتعاطى؟ والله الكشف العرفاني. كيف تتعاطى مع الكشف العرفاني والشهودي؟ أنت والله تعتمد فقط آيات القرآن في تفسير القرآن، كيف تتعاطى؟ ما هي الأسلوب؟ ما هو أسلوب تفسير القرآن بالقرآن؟ الآن الشيخ جواد عاملي، آيات الله الشيخ جواد عاملي في مقدمة كتابة تفسير تسنيم يذكر عدة أقسام لتفسير القرآن بالقرآن. صاحب الميزان في بداية الميزان يرص على تفسير القرآن بالقرآن. سيد الخوي أيضا ينص أيضا في كتابه البيان في تفسير القرآن على تفسير القرآن بالقرآن. لكن ما هي الطريقة؟ هل لها أقسام؟ شيخ جواد عاملي يذكر عدة أقسام لتفسير القرآن بالقرآن. جيد، إلى هنا اتضح جليا الفارق بين الاتجاهات، يعني المسبقات الذهنية للمؤلف، وبين المناهج يعني طريقة التعاطي مع مصادر التفسير. نأتي الآن نتعمق أيضا في التفسير شيء بعض الشيء. تفضل.
من الترتيب الأول أن يكون نتيجة للاتجاه المسبق للمفسر أو لا؟
لا، مو دائما، مو دائما. يعني قد يكون شخص عنده اتجاه فلسفي لكن يكتب تفسير روائي، اعتمد الأدوات اللي استخدمها في التفسير الروايات، والطريقة اللي اتبعها ماذا؟ روائية، لكن بتلحظ ذهنية الفلسفية في التفسير الروائي. مثل الفيضل كاشان مثلا، هو محدث لكن فيلسوف، واضح ولا؟ فمو بالضرورة، مو بالضرورة يكون المنهج موافق للاتجاه، لكن عادة يكون المنهج متأثر بالاتجاه. قد يكون واحد عنده اتجاه عرفاني لكن يكتب كتاب فلسفي أو يكتب كتاب فقهي أو يكتب كتاب سياسي، واضح ولا؟ لكن تلحظ أثر ذلك الاتجاه في العرفاني في سياسته، في فقهه، في حديثه. جيد، الآن نأتي إلى التفسير ونختم به. نأتي بمقدمة واضحة لديكم في الأصول، درستموها في الأصول، وهو أنه توجد عندنا في الكلام ثلاث دلالات. الدلالة الأولى دلالة تصورية وضعية، الدلالة الثانية دلالة تصديقية أولى، تكشف عن المراد الاستعمالي. والدلالة الثالثة دلالة تصديقية ثانية تكشف عن المراد الجدي. مثلا عبارة الجو بارد، طاح الثلج فقم لله الحمد إن شاء الله سنة خير وبركة. هذه العبارة لو واحد نايم الآن ويتكلم وهو نايم، في ناس مو بس يتكلمون، يمشون ويأكلون ويفتح الثلاجة ويخلص اللي فيها ويجي نام، هذا زين إذا بس يتكلم. التفت إليه قال الجو بارد ونام، أو لا افترض سيارة تمشي وضربت بريك، من صوت البريك طلع الجو بارد، سمعت أنت هكذا، فرض المحال ليس بمحال. تتصور معنى الجو معنى البرودة أو لا؟ تتصور. إذن منشئ التصور الوضع اللغوي، أنت تصورت معنى الجو وتصورت معنى البرودة ببركة الوضع اللغوي، وضع الوضع اللغوي. فإذن الدلالة الأولى دلالة وضعية تصورية، من أي لاحظ له شعور أو ليس له شعور. الآن إذا متوة شنو نسميها المتوة باصطلاحنا، زين هذه الطيور التي تتكلم، الببغاء متوة نسميها بالوحرانية، الببغاء حينما تتكلم تفهم كلامه، تتصور كلامه، هي أصلا ما تدري ماذا تتكلم لكن تفهم كلامه. وأما الدلالة الثانية المراد الاستعمالي، أنت اليوم جاي والجو ماذا؟ الجو حار جدا، وقلت ما شاء الله، والإيسي المكيف يعمل، تقول ما شاء الله الجو بارد. هنا هل قصدت جدا أن الجو بارد؟ انت تهزل. او مثلا الثلج يسقط، تقول ما شاء الله الجو حار، وتأشر كأن العرق يسقط منك، الجو حار. هنا انت قصدت ان تستعمل معنى الجو، لفظة الجو في معنى الجو، وقصدت ان تستعمل معنى الحرارة، لفظ الحرارة في معنى الحرارة، وقصدت ان تستعمل لفظ البرودة في معنى البرودة. فإذا هنا قصد، يعني دلالة تصديقية فيها قصد، لكن هذه دلالة تصديقية أولى تكشف عن المراد الاستعمالي لا عن المراد الجدي. القسم الثالث هو المدلول التصديقي الثاني الذي يكشف عن المراد الجدي، إذا فعلان سقط الثلج وصار 30 درجة تحت الصفر مثل ما شفنا في أوكرانيا، أحد أصحابنا هناك طلع من البيت وإيده كفه هكذا كأنه بيسلم، 5 دقائق من شقة إلى شقة وصل جمدت الإيد، بعد ما يقدر يغلق الكف خلاها على المدفأة على أساس ماذا؟ الدم جمد. تصور لو لا كنت أذهب إلى السوبر ماركت تأخذ البيبسي أو العصير أقل من دقيقة من السوبر ماركت إلى الشقة من ثلجة، يجونك ضيوف تفتح الثلاجة هكذا قليل ثلج، بعد يكون تحاسب إلى البيبسي على أساس لا يثلج. على كل حال أنت إذا جئت فعلا ولابس لك كوت الاسكيمو وقلت الجو بارد، الجو بارد، هنا انت قاصد جدا، هنا تطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي، وتطابق المراد الاستعمالي مع المدلول الوضعي اللغوي التصوري. هذا ما يعبر عنه بأصالة التطابق بين المدلول التصديق الثاني مع المدلول التصديق الأول، والمدلول التصديق الأول مع المدلول الوضعي. إذن إلى هنا عرفنا أنه عندنا مدلول تصوري وضعي، طبعا بناء على رأي السيد الشهيد لا على رأي السيد الخوي، سيد الخوة يرى أن المدلول التصوري ليس وضعيان وإنما قصديان، نظرية التعارف. إذن عندنا مدلول تصوري ومدلول تصديقي أول مراد استعماله ومدلول تصديقي ثاني. التفسير ماذا يراد منه؟ سين سؤال. التفسير يكشف ماذا؟ التفسير يكشف المراد الجدي والاستعمالي الظاهر لا الباطن. قلنا فسرا عبارة التفسير عبارة عن كشف القناع. كشف القناع عن ماذا؟ عن ظاهر المراد الاستعمالي والجدي، لا عن باطن المراد الجدي. باطن المراد الجدي هذا يحتاج إلى ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. النتيجة النهائية، النتيجة النهائية يا أخي يا أخي، لو الآن طلعت قال لك شنو خلاصة الدرس اليوم، تقول درسنا المفردات الخمسة إلى الكتاب وهي لفظ دروس ومناهج واتجاهات وتفسير وقرآن، وركزنا على التفسير أنه كشف القناع عن ظاهر المراد الاستعمالي والجدي لا عن باطن المراد الجدي الذي هو البطون والتأويل، وبينا الفارق بين الاتجاه وبين المنهج. المنهج طريقة التعاطي مع مصادر التفسير، والاتجاه ذهنية المفسر التي أسعفته في التعاطي مع التفسير. هذا تمام الكلام في بحث عنوان الكتاب. بعد الدروس القادمة نحاول ما نتوسع زيادة، يصير بحث خارج بعد في مناهج المفسرين. الدرس القادم إن شاء الله نشرح في الدرس الأول، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.